بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ورسله وتحياتكم جميعا تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننتقل
لسورة الحجر وفيها أيضا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنا دائما أقول أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد بنفس لغة وحيه دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد أمر معجز للغاية. والكتب السماوية السابقة كلها تعرضت للنقل إلى لغات غير لغة الوحي، تعرضت لمداخلات بشرية كثيرة، تعرضت لجمع بشري لكلام الله مع كلام غير الله، فتداخلت آراء الناس مع وحي السماء فأفسدته إفسادا عظيما وجعلته عاجزا عن هداية البشرية.
ألا يدخل هذا في نطاق القضاء الكوني مثلا؟
بمعنى أيه القضاء الكوني؟
القضاء الكوني الذي لا دخل للبشر فيه، يعني تحريف الأديان السابقة.
لا لا، يعني هو طبعا ربنا تبارك وتعالى حينما أنزل هدايته في السنوات القديمة طبعا يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيخرج عن هذا المنهج، ومن هنا كان تجدد الرسالة وتجدد تسلسل الأنبياء. ربنا تبارك وتعالى حفظ الرسالة الخاتمة لأنه قال في محكم كتابه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلكي لا تبقى حجة للعباد أمام الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم.
نعم.
لأنه ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم من نبي ولا من رسول.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما ما تعملون. صدق الله العظيم.
سنتناول احد جوانب الاعجاز العلمي في القرآن الكريم، الا وهما الايتان 14 و15 من سورة الحجر، وقد قال تعالى فيهما: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله العظيم. قد ذكر الأستاذ الدكتور زغلول النجار في بعض كتاباته أن هاتين الآيتين فيهما خمسة أوجه معجزة، ولكن قبل أن نبدأ في التحاور حولهما أود من فضلته أن يشرح لنا أسباب وظروف نزول هذه الآيات الكريمات، وكذلك نبذة عن اسم السورة ألا وهي سورة الحجر. فلتتفضل يا فندم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم وأحيي كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فصورة الحجر سميت بهذا الاسم لأنها أشارت إلى الحجر، والحجر هي منطقة ثمود قوم صالح عليه السلام، وسميت بالحجر لأنها محجورة بالجبال من حولها. القرآن يصفهم بأنهم ينحتون من الجبال بيوتا، الذي يزور هذه المنطقة يدرك تمام الإدراك أنها محاطة بالجبال إحاطة شبه كاملة، وأن البيوت قد نحتت في جوانب هذه الجبال، كما قد أتوا ببعض الكتل الصخرية ونحتوها بيوتا في وسط هذا المنخفض. من هنا كانت تسمية السورة سورة الحجر، لأن الحجر هو المكان المحجور أي المحجوز أي المحاط إحاطة شبه كاملة، إما بالمباني أو بالصخور أو بغيرها من ماديات هذه الدنيا.
عفوا يا فندم، حضرتك المكان ده موجود النهاردة؟
نعم.
محدد يعني؟
نعم، هو على الطريق القديم بين المدينة المنورة وتبوك، وهي موجودة في الجزء الشمال الغربي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شاهدة للقرآن الكريم دقة إشاراته حتى للأمم السابقة. يعني لا يزال الحجر مكانا موجودا، ولا تزال الآيات القرآنية ناطقة بما هو موجود حاليا، أن البيوت مدفوتة في الجبال المحيطة بهذا المنخفض، وأنهم قد أتوا أيضا بكتل ضخمة من الصخور،
ووضعوها في هذا المنخفض ونحتوها الطوابق بيوت من طابقين او من اكثر من طابقين، ومنحتها نحتا جميلا على هيئة الابنية الرومانية بالاعمدة بالبلكونات بالساحات، طريقة جميلة للغاية. وثمود الذين جابوا الصخرة بالوال، خلني اقول هكذا، وثمود الذين جابوا الصخرة بالوال، يعني مش بس انهم يمحتون من الجبال بيوتا، ايضا يأتوا بالصخر الى الوادي يمحتون منه البيوت ايضا. نعم.
ماذا كانت اسباب وظروف نزول هذه الايات الكريمه يا دكتور؟
طبعا ان هذه الصوره الكريمه تتحدث عن عناد الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانكارهم لبعثته الشريفه وتحديهم له صلى الله عليه وسلم بان ياتي بالملائكه حتى يشهدوا له بالنبوه ويشهدوا له بالرساله. طبعا هذا كان من طبائع الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طبائع الكفار الى يومنا هذا، فالذين ينكرون بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم ينكرون الشمس في رابعة النهار، يعني القرآن حجته لا تزال قائمة وسيرته الشريفة ذكر الناس له مسلمين وغير مسلمين، يعني يؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبيا مرسلا وأنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى.
ذكرت فضلتك في بعض الكتابات أن هناك سمنة أوجه معجزة.
نعم.
في هاتين الآيتين الكريمتين.
نعم.
فممكن حضرتك توضح لنا شوية؟
طيب، يعني هو طبعا أولا يعني ودي أن أؤكد أن الإشارة الكونية في القرآن الكريم لا تأتي لمجرد الإخبار العلمي المباشر، فالكسب العلمي يترك دائما لاجتهاد الناس أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل. الإشارات الكونية تأتي للاستدلال على طلاقة القدرة الإلهية في الخلق، والاستدلال على قدرة هذا الخالق العظيم على إثناء ما قد خلق وإعادة بعثه من جديد، كما تأتي خطابا لأهل عصرنا الذين أصبحوا لا يؤمنون بالأمور الغيبية ولا يسلمون إلا للمحسوسات من الأمور. فتأتي الآية حتى في مقام التشبيه، يعني ليست إخبارا علميا مباشرا، تأتي الآية في مقام التشبيه، وبالرغم من هذا فإنها تأتي في صياغة علمية رائعة تتميز بالدقة في التعبير والإحاطة في الشمول للمعنى والإيجاز الشديد، وبالرغم من ذلك يعني من تقادم العصر الذي أحيت فيه إلا أنها تظل صامدة يعني أمام المعارف الإنسانية مهما اتسعت دوائر هذه المعرفة الإنسانية. فالآيات هنا تتحدث عن عناد الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي الآيات مواسية لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم تقول له وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. لم تكن أنت أول الرسل الذين استهزأ بهم الكفار وأنكروا رسالاتهم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين الذين يرفضون الهداية الربانية، يجرمون في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق أنفسهم فيصرفه الله تعالى عن الهداية، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، يعني الناس لا تؤمن بهذا القرآن العظيم، ولهم من الدروس والعبر من تاريخ الأمم السابقة ما يؤكد على أن الذين أنكروا نبوة الأنبياء ورسالة الرسل أصابهم من الدمار ما أصابهم، ولا تزال آثارهم أمام أعين الناس عبرة يستقونها ودروسا يتعلمونها من آثارهم. ثم يأتي هذا الكلام المعجز، يقول رب العالمين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. معنى هذا الكلام أنه حتى القرآن يقول حتى لهؤلاء الكفار ولو حرف امتناع لامتناع أمر لم يحدث، ولكن من قبيل المبالغة، من قبيل افتراض الذي لا يمكن حدوثه. فيقول رب العالمين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء حتى يطلعهم ربنا تبارك وتعالى على بديع صنع الله في هذا الكون، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون وتحركوا في هذا الباب إلى مسافات كبيرة لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. معنى هذا أنهم حتى إذا أطلعهم الله سبحانه وتعالى على بديع صنعه في الكون ورأوا بعيونهم عظمة هذا الكون في ضخامة أبعاده وضخامة مكوناته ودقة بنائه وإحكام حركته سينكرون ذلك تماما وقل نحن لا نرى شيئا لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. طيب الآية تأتي في مقام التشبيه وفي مقام افتراض أمر لا يمكن حدوثه، وبالرغم من ذلك تأتي بصياغة علمية في غاية الدقة وفي غاية الإحكام، وتحوي من الحقائق الكونية ما لن يدركه الإنسان إلا منذ سنوات قليلة مضى. فأولا تقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، الباب لا يفتح في فراغ، الإشارة هنا إلى أن السماء بناء، لأن الباب لا يمكن أن يفتح في فراغ. لو ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. كان العلماء يتخيلون إلى عهد قريب للغاية أن الغلاف الغازي للأرض يتناقص ضغطه بالارتفاع عن سطح البحر بطريقة مستمرة حتى لا يكاد يدرك بعد 1000 كيلومتر، وكانوا يقولون أن الكون بعد ذلك فراغ، ويتحدثون عن الفراغ الكوني وعن الفضاء الكوني، وما كان أحد يتخيل أبدا أن هذا يمكن أن يكون به شيء. وبالفعل يعني الضغط يتناقص بشكل ملحوظ، ولكن بالرغم من ذلك أثبتت الدراسات المتأنية الأخيرة باستخدام أجهزة غاية الدقة وغاية الإتقان، أثبتوا أن الكون لا يوجد فيه فراغ على الإطلاق، أن المادة والطاقة ينتشران في كل المكان والزمان. ومنذ اللحظة الأولى التي انفجر فيها الجرم الأولي الذي نشأ عنه هذا البناء العظيم، انتشرت المادة والطاقة في كل المكان وفي كل الزمان، فلا يوجد مكان بغير زمان، ولا يوجد مكان وزمان بغير مادة وطاقة. فالحقيقة أن الكون بناء، وبناء شديد الإحكام، شديد الدقة، شديد الانضباط، لا يمكن أن يدخل إليه إلا من باب يفتح في هذا البناء.
كيف بقى هذه الأبواب يعني؟ كيف تبدو؟ كيف؟
طبعا عشان لكي يفلت الإنسان من نطاق جاذبية الأرض يحتاج إلى قوة دافعة تخرجه من نطاق جاذبية الأرض حتى يستطيع أن يتجاوز هذه الجاذبية ويدور في فلك حول الأرض أو ينطلق إلى جرم آخر. لعل هذه القوة الدافعة هي التي تفتح الباب في هذا البناء. ولذلك قال يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. هذه الومضة القرآنية الأولى وهي سابقة لزمانها ب1400 سنة على الأقل، لأن الإنسان لم يدرك حقيقة أن الكون مليء بالمادة والطاقة إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، وهي إشارة مبهرة للغاية تؤكد لكل ذي بصيرة أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون إلا بيانا من الخالق سبحانه وتعالى. لأن من كان قبل 1400 سنة يتخيل أن السماء بناء، والناس كلها كانت تخيل أنها فراغ وفضاء وخلاء، يعني من كانت تخيل ذلك إلا الخالق سبحانه وتعالى. نعم. اللفتة الثانية تأتي من قبله سبحانه وتعالى فظلوا فيه يعرجون. العروج هو الحركة أو السير في خط غير مستقيم، والقرآن الكريم يصف الحركة في السماء باستمرار بالعروج، وهناك 5 آيات مختلفة ذكر فيها القرآن الكريم الحركة في السماء بالعروج. وحتى رحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج وصفت بالمعراج، وفي القرآن الكريم صورة اسمها صورة المعارج. والعروج لغة هي حركة الأعرج، بمعنى أن الأعرج لا يستطيع أن يتحرك في خطوط مستقيمة أبدا، يتحرك في خطوط يعني منحرفة غير مستقيمة. ثبت لنا علميا مؤخرا جدا أنه نظرا لانتشار جاذبية الأجرام، انتشار المادة والطاقة في الكون، المادة لها جاذبية والطاقة لها جاذبية، فلا يمكن لأي جرم مادي أو أي صورة من صور الطاقة أن يتحرك في صفحة السماء في خطوط مستقيمة أبدا. ولذلك القرآن الكريم كتاب أنزل منذ 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحق من الأميين، يراعي هذه الحقيقة التي لم يدركها الإنسان إلا منذ عقود قليلة في آخر القرن العشرين، أن كل الأجسام المادية ومختلف صور الطاقة لا يمكنها أن تتحرك في صفحة السماء إلا في خطوط منحنية، وهي حقيقة يعني مبهرة للغاية لا يمكن أن يكون لها مصدر إلا الله الخالق سبحانه وتعالى. الحقيقة الثالثة أو المعجزة الثالثة المبهرة وصف الحق تبارك وتعالى لقول الكفار إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. طبعا الدلالة المعنوية للآية أن الكافر لا يريد أن يرى الحق فيغمض عيونه أو عيناه عن هذا الحق ويقول أنا لا أرى شيئا، أو يقول أنا انتابني شيء من السحر فلا أستطيع أن أحكم حكما سليما. لكن الحقيقة يعني أول رائد فضاء تجاوز منطقة الغلاف الغازي للأرض، قال كلاما كأنه الترجمة الإنجليزية لنص هذه الآية الكريمة.
كيف ذلك؟
قال يعني I have almost lost my eyesight as if something magic has come over me. أنا تقريبا فقدت بصري كأن شيئا من السحر قد اعتراني. السبب في هذا أن طبقة النور التي نراها على سطح الأرض المواجه أو نصف سطح الأرض المواجه للشمس في وضح النهار طبقة رقيقة للغاية لا يتعدى سطحها 200 كيلومتر. فإذا تجاوزها الإنسان في رحلات الفضاء يرى الشمس قرصا أزرقا في صفحة سوداء معتمة تماما. والسبب في ذلك أن سبب النور الأبيض أن ضوء الشمس يتحلل في النطاق السفلي من الغلاف الغازي للأرض المليء بتكديس نسبي لجزيئات الهواء، مليء ببخار الماء، مليء ببعض هباءات التراب والغبار التي تثيرها الرياح. فتشتت ضوء الشمس على هذه الجسيمات هو الذي يجعل ضوء الشمس الذي لا يرى في صفحة الكون بهذا النور الأبيض الجميل الذي نتمتع به في وضح النهار. ولذلك هذه ومضة حقيقة قرآنية مبهرة للغاية، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فالذي يتحرك في هذه المنطقة بمجرد تجاوز 100 كيلومتر من سمك الغلاف الغازي يرى الكون ظلاما دامسا، ويرى الشمس قرصا أزرقا في صفحة سوداء، ويرى النجوم نقاط باهتة من الضوء الأزرق تتناثر في مواقع النجوم تتناثر في هذه الصفحة السوداء. وحتى قلب الشمس أسود بالرغم من أن التفاعلات النووية فيه شديدة وعنيفة، درجة الحرارة فيه عالية للغاية تصل ل 15 مليون أو الأكثر ب 15 مليون درجة مئوية، إلا أن قلب الشمس أسود ومنطقة الإضاءة هي الهالة الخارجية للشمس فقط، والأصل في الكون هو الإظلام. وإذا نزلنا إلى قاع البحر نجد نفس الشيء، أن طبقة الإنارة أو الضوء في المياه البحار لا تتعدى الكيلومتر
كيلومتر من سطح
البحر، وعمق عمق المحيطات 4 كيلومترات، فالبقي ظلام دامس كامل. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في عودته من الطائف بعد أن خذله أهل الطائف ورفضوا الاستماع إلى دعوته جلس يناجي ربه ويقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل لي سخطك أو أن يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا به. فالأصل في الكون الظلمة، وأن النور هذا نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى تستحق الشكر في كل نهار يطلع صباحه. لابد للناس أن تتوجه لله بالشكر العظيم، لأنه لولا النهار أولا تبادل الليل والنهار ما أدرك الإنسان الزمن، ولولا النهار ما استطاع الإنسان أن يقوم بعمارة الأرض وإصلاح شأنها، ولا بالتمتع بالمناظر الجميلة الرائعة التي لا ترى إلا في نور النهار.
عفوا قبل ما ننتقل للنقطة اللي بعد كده
أود
أن أسأل سؤال، يعني أنا تصورت أو اللي أنا قدرت أفهمه من هذا الكلام أن إذا كانت هذه هي الكرة الأرضية وهذا هو هذه هي الشمس، القمر موجود هنا في مكان ما، فبرضو نص الكرة الأرضية ونص القمر المواجه للشمس يبقى عليه هذا الغلاف الأبيض الرقيق المضيء رغم اختلاف الظروف والمناخ على القمر والأرض، فكيف ذلك؟ وهذه نفس الوضع برضو لو حد بيحاول يفلت من جاذبية القمر وحيخرج إلى السماء الأخرى أو للكون، هل هيحصل نفس اللي هيحصل للخارج من الأرض؟
يعني هو بس مع اختلاف بسيط، وهو أن الأرض لها غلاف غازي والقمر ليس له غلاف غازي، فضوء الشمس ينعكس من على سطح القمر انعكاسا كاملا ولا يرى أيضا نوره إلا عندنا. لا يرى نوره إلا عندنا. أما نور النهار فيرى نتيجة تشتت ضوء الشمس على ذرات الغبار وجزيئات الهواء وجزيئات بخار الماء الموجودة في الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي، والتي يبلغ متوسط سرعتها 16 كيلومتر فقط. يعني ولكن النور هذا يرى الى 200 كيلومتر وبعد كده ظلام دامس.
والمفروض برضو عشان اكون يعني تصور سليم الكرة الارضية بيغلف هذا الغلاف الغازي المتجانس المفروض يعني كلها. ولكن هذا الجزء المضيء اللي لونه ابيض بيبقى هو المواجه للشمس فقط.
نصف المواجه للشمس فقط.
جميل. وهو ثابت بالنسبة للشمس ولكنه متغير بالنسبة للارض لان الارض هي اللي بتلف.
نعم. ولذلك شوف القرآن الكريم يعني يشبه هذه الطبقة ايضا في رقتها تشبيها عظيما. يعني يقول وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وشبه خروج النهار من ظلمة الليل بسلخ جلد الذبيحة عن بدنها. والحقيقة حينما أقارن 200 كيلومتر من النور بالنسبة ل 150 مليون كيلومتر المسافة بيننا وبين الشمس أجدها نسبة ضئيلة للغاية، يعني تشبه إلى حد كبير سمك جلد الذبيحة بالنسبة إلى بدنها، وهي 1 إلى 750 ألف. يعني 200 كيلومتر على 150 مليون كيلومتر النسبة تصبح 1 إلى 750 ألف تقريبا. فانظر إلى دقة التعبير القرآني، وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ليس هذا فقط، بل إن انسلاخ الليل النهار من الليل يعني حينما تتحرك الأرض حول محورها أمام الشمس، فالمناطق اللي قبل الشمس يكون فيها نهار، وحينما تبعد عن الشمس يدخل فيها الظلمة فينسلخ النور من الظلمة، لأن تصبح ظلمة الأرض ظلمة ليل الأرض متصلة بظلمة الكون، فكأنك تسلخ منها طبقة النور. ويتم هذا هذه العملية على مراحل 12 ساعة تقريبا، وكأنه سلخ، يعني يشبه هذا السلخ التدريجي لطبقة نور النهار بسلخ جلد الذبيحة الذي يتم أيضا على مراحل متتالية، لا يتم دفعة واحدة ولكنه يتم على مراحل متتالية.
ليكون لكي يكون المعنى يعني واضح بالنسبة للسادة المشاهدين، المفروض أن احنا بنشبه هنا كما قلت فضلتك الكرة الأرضية بالذبيحة، وجلد الذبيحة هو هذه الطبقة الرقيقة من النهار. تمام كده؟
لأن أنا قلت أن الأصل في الكون الظلمة، فإذا كان نصف الكرة الأرضية غير مواجه للشمس يصبح عليه ظلمتين، ظلمة الليل وظلمة الكون، وتتصل ظلمة ليل الأرض بظلمة الكون يصبح الكون كله ظلام. وحينما يأتي النهار فطبقة النور الرقيقة التي لا تعدى سقوفها 200 كيلومتر تغلف فقط النصف الأرضي المواجه للشمس، وحينما تدور الأرض ينسحب هذا النور بالتدريج كما يسحب جلد الذبيحة عن بدنها.
بارك الله فيك.
اللمحة الإعجازية الرابعة تأتي في قول الحق تبارك وتعالى فظلوا فيه يعرجون. ظل هنا يعني توحي الاستمرار، وظرف زمان يوحي بالاستمرار، وكثير من الفسر يقول ظل أيضا قادما من الظل، يعني أنها توحي بشيء من الإظلام. فظلوا فيه يعرجون تشير إلى أمرين، الأمر الأول تشير إلى عظمة أبعاد هذا الكون، حتى إذا تحرك الإنسان فيه يحتاج إلى مدى زمن طويل فظلوا فيه يعرجون، وتشير أيضا إلى أنه سيتحرك في ظلام لأن ظل تأتي أيضا من الظل، وهي لمحة أيضا جيدة للغاية، لأن كما أشرت أن ضوء الشمس لا يرى إلا في الحالة الخارجية منها، ولبها مظلم تماما كأنه يتصل بباقي ظلمة الكون. اللمحة الإعجازية الخامسة هو كتابه السريع، قل ولو فتحنا لظلوا أو فظلوا، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وهذه أيضا تعقيد بالفاء هنا يعني يوحي بأن ما فيش فترة زمنية طويلة، يعني مجرد أن يفتح باب السماء سترى الظلمة، وهذا أيضا يشير إلى رقة طبقة النهار، وهي حقيقة لم يدركها الإنسان إلا بعد رحلات الفضاء. هذه الجوانب الخمسة الحقيقة في آية واحدة من جوانب الإعجاز العلمي التي تؤكد على دقة كل إشارة جاءت في كتاب الله حتى ولو جاءت في مقام التشبيه، لأن الآية هنا لا يقصد بها الإشارة إلى حقائق علمية محددة، ولكن جاءت في مقام تشبيه موقف الكفار الرافضين للهداية الربانية، الرافضين للهداية المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فينكرونها إما باتهامه بالسحر طارة، أو باتهامه بأن نفرا من الجن يوحي إليه بهذه المعلومات ترى أخرى، أو اتهامه بالجنون ترى ثالثة، شرفه الله عن ذلك، فيرفضون الحق ربطا كاملا. وبالرغم من أن الآية أو الآيتين تأتيان في مقام التشبيه، إلا أنهما قد صيغتا صياغة علمية بالغة في الدقة، بالغة في الإحاطة، بالغة في الشمول لحقائق كونية لم يكن لأحد من الناس إلمام بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لقرون طويلة من بعد.
جميل، بارك الله
فيك.
ذكرت فضيلتك أن جميع أجرام السماوات عندما تتحرك في الكون أو في فضاء الكون بتتحرك بسبب المعراج أو العروج، فكيف عن حركة مركبات الفضاء والأقمار الصناعية؟ هل هي توصف برضو بالعروج ولا لها شكل آخر؟
طبعا، يعني حينما أرى يعني صاروخا منطلقا من الأرض السماء، سواء هو يعني يراد به وضع قمر صناعي في مدار محدد، او يراد به نفس الانطلاق من جاذبية الارض والذهاب الى القمر في او الى غيره من الاجرام، يتحرك في خط منحني، لا يمكن ان يطلق رأسيا هكذا، لابد ان يطلق في خط منحني. ولولا ادراك هذه الحقيقة ان الاجرام كلها تتحرك في منحنيات، كوننا كون منحني والحركة في حركة منحنية ايضا، ولولا ان العلماء قد اكتشفوا هذه الحقيقة انه لا يمكن لاي جسم مادي او لاي صورة من صور الطاقة ان يتحرك في صفحة السماء في خطوط مستقيمة ابدا، لولا ادراكهم لهذه الحقيقة ما امكن ابدا رياض الفضاء ولا امكن ابدا ارسال سفن الفضاء.
حضرتك ذكرت ان هذه الطبقة الرقيقة من نور النهار بتمثل بابا بالنسبة للسماء او بالنسبة للكون، فهل هناك ابواب اخر يعني يمكن من خلالها؟
لا لا، انا لم اقل ان طبقة النور هي الباب.
لا،
انا قلت ان الباب عبارة عن قوة تخترق المادة المنتشرة حول الارض وتوصل الانسان الى موقع في صفحة السماء، لان القرآن الكريم يتحدث في آيات كثيرة يقول رب السماوات والارض وما بينهما. طب ايه اللي بين السماوات والارض؟ يعني آية قرآنية كريمة توضح لنا ما الذي بين السماوات والارض، توضح ان طبقة السحاب هي الطبقة الفاصلة بين السماء والارض، والقرآن يقول السحاب المعلق بين السماء والارض، معنى الآية الكريمة ان طبقة السحاب هي الطبقة الفاصلة بين السماء والارض. وسمى في هذا في غاية الدقة، حينما خلقت الأرض كانت محاطة بالمادة الكونية التي تكون السماء، ثم شاء السميع العليم أن يدحو هذه الأرض، بمعنى أن تفور الثورات البركانية فيها فينطلق من داخل الأرض كميات كبيرة من الأبخرة والغازات، منها بخار الماء، منها نيتروجين، منها ثاني أكسيد الكربون، منها أول أكسيد الكربون، منها أمور كثيرة. فاختلاط غازات الأرض غازات السماء والذي كون نطاقا بين السماء والأرض يصف القرآن كما يقول والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذا المنطقة الوسطى، يعني منطقة تبلغ فيها كثافة المادة يعني أعلى كثافة ممكنة، لأن 16 كيلومتر سفلى من هذا الغلاف الغازي فيها 75% من مادة الغلاف الغازي للأرض، فيها كثافة كبيرة، فأنا محتاج أن أنا أخترق هذه الكثافة حتى أصل إلى أي بعد آخر عن النطاق الجاذبية. فطبقة النور ليست هي الباب، ولكن الباب هو القوة الدافعة التي تمكنني من اختراق المادة والوصول إلى موقع في صفحة السماء.
عندما نزلت هذه الآيات الكريمات على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في زمن الرسالة، كيف تناولها الناس أو المفسرين حتى بعد ذلك؟
طبعا هو الغالبية الساحقة المفسرين يعني أخذوا المعنى الضمني، المعنى المعنوي ليس اللفظي يعني، فقالوا يعني أن الآية أو الآيتين الكريمتين تشيران إلى أن الكفار لو أتي لهم بأي دليل مادي ليثبت نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ويثبت لهم أن القرآن حق وأن الوحي حق وأن ما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم من إيمان بخالق عظيم حق، لو أتي لهم بكل دليل مادي لأنكروه، قالوا نحن شايفينه نحن لا نراه، أو نحن وقعنا تحت تأثير سحر منكم حتى جعلتنا نرى ذلك. وهذه العقلية الرافضة الكافرة المتشككة ليس فقط في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حتى في زمنه. يعني هناك ملاحظتين دقيقتين اخريين يعني لحبنا نشير لهما، وهي قول الحق تبارك وتعالى في سورة النازعات: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. يذكر هنا أيضا السماء بناء، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش ليلها يعني جعل ليلها حالك السواد، وهي إشارة ضمنية رقيقة غير مباشرة إلى ظلمة الكون. ضمير هنا ليلها يعود على السماء مش على الأرض. وأغطش ليلها أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. إغطاش الليل هنا الضمير يعود على السماء، وهي إشارة رائعة إلى أن الأصل في الكون هو الظلمة، وأن طبقة النور طبقة رقيقة جدا تحيط بالأرض إحاطة رقيقة. أغطش ليلها وأخرج ضحاها. الضحى هو أول النهار، وأن أول النهار يعني ينعكس هذا النور على الأرض وينعكس أيضا على جزء من السماء. فقالوا أغطش ليلها وأخرج ضحاها. وقال ربنا تبارك وتعالى أيضا في مقام آخر: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. طيب نحن كنا نعتقد إلى عهد قريب أن الشمس هي التي تدير الأرض، ولكن الآية الكريمة تقول والنهار إذا جلاها، يعني النهار هو الذي يجلي الشمس. كيف يجلي النهار الشمس؟ يعني ما كان أحد يتخيل ذلك أبدا، حتى فهمنا مؤخرا أن طبقة الغلاف الغازي الدنيا بما فيها من جزيئات الغازات المختلفة كون الغلاف الغازي، وبما فيها من جزيئات بخار الماء، وبما فيها من هباءات الغبار، هي التي تشتت ضوء الشمس فيبدو بهذا النور الأبيض المبهر، والذي من خلاله نستطيع أن نرى موقع الشمس. ولولا هذه الحقيقة ما بانت لنا الشمس على الإطلاق. فالنهار هو الذي يجلي لنا الشمس، وليست الشمس هي التي تجلي لنا النهار. فأقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. كلام عجيب يعني ما كان أحد يتخيله أبدا أنه يمكن أن يكون متاحا لنفر من البشر قبل 1400 سنة في أمة أمية وفي مجتمع لم يكن له من الثقافة العلمية ما يمكن أن يعينه على شيء من ذلك.
سبحان الله. فأود أن تلخص فضيلتك للسادة المشاهدين النقاط الخمس سريعا لكي نتأكد من وصول المعنى.
طيب يعني يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة من سورة الحجر: بسم الله الرحمن الرحيم: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. والآية الكريمة تأتي في مقام تشبيه موقف المنكرين للدعوة الإسلامية، المنكرين لنبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، المنكرين لتلقيه الوحي، المنكرين لحقيقة أن القرآن هو كلام الله الخاتم الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه فحفظ. وآية الحفظ المذكورة في سورة الحجر نفسها: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. قبل هذه الآيتين الكريمتين
الآية 9
نعم، فتأتي الآيتان لتؤكد على أن هؤلاء الكافرين وهؤلاء المتشككين وهؤلاء الجاحدين مهما أعطوا من البراهين ومهما أبرز لهم من الحقائق فلن يؤمنوا. فيقول: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. والمعنى المباشر للآيتين أن لو أن الله تعالى فتح السماء، فتح بابا من السماء لهؤلاء الكافرين وأطلعهم على بديع صنعه في الكون بضخامة أبعاده وتعدد أجرامه ودقة حركاته لم يؤمنوا، لقالوا إنما سكرت أبصارنا لا يريد أن يروا شيئا، أو يقولوا أترانا شيئا سحر بل نحن قوم مسحورون. ولكن بالرغم من أن الآيتين كريمتين قد جاءتا في مقام التشبيه، إلا أن بهما على الأقل خمسة حقائق كونية مبهرة لم يصل الإنسان إلى إدراكها أو إدراك شيء منها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. أول هذه الومضات العلمية الصحيحة قول الحق تبارك وتعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. فالباب لا يفتح في فراغ، معنى هذا أن السماء بناء، والقرآن يؤكد على هذه الحقيقة في آيات كثيرة، والعلم في قمة من قممه أكد لنا على أن المادة والطاقة تنتشران في كل المكان وفي كل الزمان، فلا يوجد مكان
غير مادة وطاقة، ولا يوجد زمان غير مادة وطاقة. كون المادة والطاقة منتشران مهما كان بكثافة ضئيلة، لكنها تحتاج إلى شيء من القوة لكي يفتح في هذا البناء باب، والقوة هي القوة الدافعة لأي جرم يحاول الخروج من جاذبية الأرض حتى يفتح له باب السماء. هذه الوضع الأولى وهي وضع معجزة، لأنه لم يكن أحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى إلى عقود قليلة مضت يدرك هذه الحقيقة، أن الكون مليء بالمادة والطاقة، أن هذه الحقيقة لم تدرك إلا في قمة شيء. ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. وصف الحركة في السماء بالعروج وهي حركة الأرض، الحركة التي لا يمكن أن تكون في خطوط مستقيمة، يؤكد العلم الآن على حقيقة أن أي جرم مادي وأي صورة من صور الطاقة لا يمكنه أو لا يمكنها أن يتحرك في سطح السماء في خطوط مستقيمة أبدا، لا بد من التحرك في خطوط متحمية متعرجة غير مستقيمة. لذلك القرآن الكريم في 5 آيات مختلفة أو 6 آيات مختلفة يصف الحركة في السماء بالعروج، ويصف حركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج أيضا بالعروج، وهذه دقة لا يمكن أن تكون متوفرة من قبل 1400 سنة إلا عند الخالق سبحانه وتعالى، فلم يكن لأحد علم بهذه الحقائق إلا منذ عقود قليلة مضت. فضلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وأثبتت رحلات الفضاء على أن طبقة النور المحيطة بنصف الأرض المواجهة للشمس طبقة رقيقة للغاية، سمكها لا يتعدى 200 كيلومتر، فإذا تجاوزها رائد الفضاء رأى الكون ظلاما دامسا للغاية، ورأى الشمس قرصا أزرقا في صفحة داكنة من السواد، ورأى النجوم أو مواقع النجوم نقاط زرقاء باهتة لا تكاد ترى. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، حقيقة كونية لم يدركها الإنسان إلا بعد ريادة الفضاء. وكون القرآن الكريم يتحدث عنها لهذه الدقة الفائقة يؤكد لكل ذي بصيرة أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، وأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان يتلقاه من لدن حكيم عليم. الوضع المعجزة أو العلمية المعجزة الرابعة هو ذكر ظلوا، فظلوا فيه يعرجون، فيتوحي بشيء من ضخامة أبعاد هذا الكون، وهو ما أثبت الفلكيون شيئا منه في زماننا، كما تشير أيضا إلى ظلمة الكون. فظلوا فيه يعرجون لقالوا، أيضا الإشارة بالفاء، ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، توحي برقة طبقة النهار، وهي رقة لم يدركها الإنسان إلا بعد ريادة الفضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
يقول رب العالمين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. والبروج هي تجمعات للنجوم، ترى على هيئة بعض الحيوانات أو بعض الأشكال التي يراها الإنسان من فوق سطح الأرض. هي ليست تجمعات حقيقية لأنها نجوم متباعدة عن بعضها البعض تباعدا كبيرا، ولكن نظرا لضخامة أبعادها عنا تبدو لنا على سطح الأرض كأنها تجمع نجمي. وهذه البروج هي التي تعين على تقسيم السنة الشمسية إلى شهور، لأن في حركة الأرض حول الشمس تمر بأشكال مختلفة من هذه التجمعات النجمية أو البروج، بروج السماء. فبروج السماء جعلها ربنا تبارك وتعالى وسيلة عظيمة لتقسيم السنة الشمسية إلى شهور وإلى فصول متتالية حسب ما هو
مرة ثانية. كيف تستخدم هذه البروج لتقسيم السنة؟
يعني الأرض تدور في مدار حول الشمس،
تمام،
وهي حينما تدور في هذا المدار كل شهر نرى تجمع نجمي مختلف عن الشهر الذي يليه، كل شهر نرى تجمع نجمي يختلف لأنها تتحرك.
نعم.
مكان لمكان.
البروج الثابتة لا تتحرك.
لا، هي تتحرك ولكن نظرا لضخامة بعدها عنا تبدو لنا ثابتة، تبدو لنا ثابتة، لكن هي تتحرك، كل شيء في الكون يتحرك، ما في شيء ثابت. ولكن حينما تتواءم الحركة مع ضخامة البعد تبدو لنا ثابتة.
فنحن في كل شهر شمسي نرى تجمعا نجميا مختلفا، ومن هنا تعرف الأقدمون على شهور الاثنى عشر الشمسية وقسموا السنة دورة الأرض حول الشمس في سنة كاملة إلى شهور الميلادية. فالبروج لها قيمة عظيمة كوسيلة من وسائل تحديد الزمن. نعم.
هل انتهينا من سورة الحلم؟
لا 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 لا.
ما زال فيها إعجاز.
وزيناها للنظم وحفظناها من كل شيطان رجيم. يعني أقول أن دورة حياة النجم، يعني يبدأ النجم بكتلة غازية وقد ينتهي إلى كوكب، ينتهي إلى جسم صلب ينفجر وتتناثر أشلاءه وتدخل في نطاق جاذبية أجرام السماء ومنها الأرض، تحتك بالغلاف الغازي، إذا احترقت احترقت كاملا كانت شهابة، وإذا بقت منها فضة صلبة تكون ميزكا. وإذا قال وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، والأرض مددناها وقلنا أن المد بلا نهاية وقمة التكوير، وألقينا فيها رواسي الجبال.
نعم.
والجبال تثبت كتل القارات إما في قيعان المحيطات أو في قارة مع قارة، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، كل حركة على الأرض كما كل حركة في السماء منضبطة بقوانين محكمة للغاية. العلم الآن يقول إذا زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو تزداد معدل ترسيبه في مياه البحار والمحيطات، إذا كانت الزيادة زيادة يعني طبيعية، إفساد الإنسان ده شيء آخر، لكن إذا صارت البراكين وزادت نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو يزداد ترسب كربونات الكالسيوم في البحار والمحيطات حتى يمتص هذه النسبة الزائدة. النبات يأخذ في النهار ثاني أكسيد الكربون ويطلق الأكسجين، في الليل يأخذ الأكسجين ويطلق ثاني أكسيد الكربون، فكل شيء في هذا الوجود سواء على الأرض أو في سطح السماء يتم بحكمة بالغة.
نعم.
كل نبتة، كل كائن حي، كل ذرة، كل جزيء، كل مركب كيميائي يتم بحكمة بالغة. ولذلك يقول وأنبتنا فيها من كل شيء موزون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
ويقول رب العالمين وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. هناك ملايين الكائنات التي تحيا عن قمم الجبال او في الصحارى التي يصعب الوصول اليها او في جليد القطبين يرزقها ربنا تبارك وتعالى ولا يرزقها الانسان. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. وسبق ان اشرنا الى ان كافه العناصر التي تحتاجها الحياه على الارض يخلقها لنا ربنا تبارك وتعالى في داخل النجوم او في صفحه السماء، وما ينزله الا بقدر معلوم سواء كان المطر او العناصر المختلفه.
نعم.
وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. الرياح لها دور مهم جدا، يعني بعض التفسيرين يقول لواقح انها تحمل حبوب اللقاح فتعين على يعني تنقيح النباتات.
نعم.
لكن المعنى هنا مرتبط بالمطر، ومعروف ان الرياح تحمل هباءات الغبار التي تعمل كنوة لتكثف بخار الماء فتعين على المساعدة على انزال المطر بإرادة الله سبحانه وتعالى.
هذا مع كلمة تلقيح.
معلش، ما هو تلقيح ايضا حينما ألقح السحابة بهباءات الغبار فأعين على انزال المطر، وهو تماما يعني عملية تلقيح، يعني ثمرة السحابة هو المطر وثمرة النبتة تأتي بعملية التلقيح، ما هو تلقيح. وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء. شوف
لا هذا تضاد المفسرين في ذلك.
لا اضاد انا لا امانع انها عملت ان الرياح تلعب دورا مهما في تلقيح النبات. لكن السياق هنا
العلم يرى ان الرياح تقوم بعمليه التلقيح بالنسبه للمطر مش بين النباتات بعضها.
لا هو يقوم بعمليه تلقيح النباتات، لكن السياق هنا يتحدث عن مطر. ولذلك قال فانزل، يعني أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكمه وما أنتم له بخازنين. طبعا من بديع القدرة الإلهية أن الله تعالى قد جعل لنا في صخور الأرض صخور عالية المسمية عالية النفاذية، حينما ينزل عليه المطر يتحرك في داخلها فيخزن، ويخزن بين طبقتين غير مسميتين غير مفلتين. ولذلك نجد كثير من الصحارى قد هيأ لها ربنا تبارك وتعالى خزانات مائية محددة حقيقة سبحانه في كل منطقة طبعا، خزانها الخاص به. ولذلك يقول ربنا وما أنتم له بخزنين. من البشر كان يقدر يخزن هذا الماء؟ الماء الذي يضخ الآن في المملكة العربية السعودية ماء عمره يزيد عن 30,000 سنة، من الذي خزنه إلا الله سبحانه وتعالى؟ المياه في الواحات المصرية يعني عمارها تزيد عن 10,000 سنين، من الذي خزنه غير الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يقول وما أنتم له بخزنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. يستشهد الله سبحانه وتعالى في عملية الخلق وعملية تهيئة الحياة بأنه هو الذي خلق وهو الذي سيفني هذا الخلق وهو الذي سوف يعيده من جديد.